السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم 27/1 معرض القاهرة الدولي للكتب، وإحنا متعودين قبل المعرض بأسبوع كمثل هذه الأيام بنبدأ نطرح الكتب التي تخص الحياة الأسرية، لأنني أعتقد اعتقادا جازما وموقن بهذا أن الإنسان لن يسعد في حياته الأسرية إلا إذا كان مؤهلا لهذه الحياة. والتأهيل لهذه الحياة بيعتمد على 4 أمور. عشان تبقى مؤهل لحياة زوجية سعيدة ناجحة ومميزة، فعندك 4 أمور عملها، ولو اجتمعت الأربعة مع بعض يبقى ممتاز، لو 3 جيد جدا، 2 يبقى جيد، اجتمع أمر 1 يبقى مقبول، أقل من ذلك يبقى ضعيف جدا ومشكلة كبيرة. فنقول بنعتمد في حياتنا الأسرية من أجل أن نصل إلى الانسجام العاطفي، نصل إلى لغة الحوار ولغة التواصل والتفاهم وفهم، وكل طرف من الأطراف يفهم المشاعر للطرف الآخر. ده بيعتمد على 4 أمور. الأمر الأول اللي بيسمه الثقافة الذاتية، الثقافة الذاتية، وده تعتمد على 4 أمور. الأمر الأول القراءة في الكتب التي تخص الحياة الأسرية، القراءة في الكتب التي تخص الحياة الأسرية، ثم حضور الدورات التي تخص الحياة الأسرية كذلك. وإحنا ردينا على الشبهة اللي بيقول بها البعض، طب أنا أبويا وأمي ما خدوش دورات وعايشين حياة زي الفل والكلام اللي زي ده. قلت يا أخي الحبيب، أبويا رحمه الله وأبوك وأمي حفظها الله وأمك والناس الكبيرة دي أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأن يرحم من قد مات منهم، كانوا يتزوجوا غالبا من نفس البيئة، من نفس البيئة، بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، يعني الأسرة والجيران واللي في القرية تلتقى الناس كلها أسرة واحدة مترابطة. الأمر الآن صار في اختلاف كبير مع هذا الانفتاح الثقافي العالمي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وغيرها، فبدأ يحصل فيه اختلاف في العادات والتقاليد، والمرأة كان لها مكانة زمان معروفة أن هي لها عمل معين بتعمله، أن هي طهاية للطعام، غسالة للثياب، أن هي بتقوم البيت، تقوم على خدمة الأولاد. الوقت المرأة تزاحم الرجل في الأعمال خارج البيت، فالأمر صار مختلف تماما 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 عن قديم. ولذا بدأنا نلجأ إلى ما يتكلم عنه العلماء، ألا وهي مسألة الاستشارات الأسرية، وده بيتمثل في حضور الدورات. عشان كلامي الأول، عشان تسعد في حياتك الأسرية لابد يكون لك ثقافة ذاتية، وده بتعتمد على 4 أمور. ومن هذه الأمور، الأمر الأول أن حضرتك تتثقف أسريا، يعني تقرأ في المراحل المختلفة. لو قد أصبت بحالة من الحب أو العشق أو العلاقات المحرمة معاذ الله، في كتب أقول لك عليها تقرأها تخلصك من ده وتساعدك على ده. طيب لو عاوز توصل إلى مسألة التأهيل والتأسيس للحياة الأسرية، هقول لك اقرأ الكتب الفلانية. طيب لو أنك تريد أن تصل إلى قمة التفاهم بينك وبين زوجتك وتسعد بهذه الحياة، هقول لك اقرأ الكتب الآتية. لو عندك مشكلات وعندك أزمات وعاوز تحل خلافات بينك وبين مراتك، أقول لك اقرأ الكتب التالية. لو عاوز تربي أولادك من الناحية الشرعية ومن الناحية النفسية، هقول لك اقرأ مثل هذه الكتب. يعني المهم، الأمر يحتاج إلى ثقافة ذاتية، قلنا بتعتمد على القراءة. الأمر الثاني على حضور الدورات. الأمر الثالث استشارة أهل التخصص. الأمر الرابع متابعة الحلقات بقى على اليوتيوب، سواء عبد الرحمن أو لغيره ممن اختصوا في هذا المجال. تعالوا نبدأ، فنقول على بركة الله بأن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال لا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وللأسف أمة اقرأ غالبا لا تقرأ، بل صار هذا في حكم النادر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. طب تعالوا عشان ننصح باب هذه الكتب. الكتب أنا عندي مكتبة كبيرة جدا تخص تقريبا ما يقرب من 500 كتاب عن الأسرة الآن لآخر يوم اللي هو بالأمس، لسه جايب كتب من أيام قليلة، كتب أكثر من 500 كتاب عن الأسرة فقط، أقصد التعامل بين الزوج والزوجة وفترة الخطوبة والعقد والبناء والمشكلات والأحكام الفقهية التي تتعلق بهذه الأمور، ثم تربية الأولاد من الناحية الشرعية والنفسية. فأنا هجيب لك الخلاصة. وطبعا كل ما بتكتر من الكتب يكون ده أفضل. واحد يقول لا أكل عشان أجيب كتب، أقول لك ما أنت لازم تجيب كتب عشان تأكل كويس وعشان تعيش حياة سعيدة ناجحة ومميزة. واللي أنت مش قادر تعمله على مدار أن أنت تجيب كتب كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل ثلاثة، حاول تدخر جزء من المال واشتري كل شهر مرة لو استطعت. طب ما انتش قادر، لو في كتب PDF على النت حاول تنزلها وتصورها لو ينفع، لو ليس لها حقوق طبع عند المكتبات أو حقوق للمؤلف ما فيش في مشكلة في الأمر ده. الكتب التي أنصح بها من وقعوا في الحب والعشق والعلاقات المحرمة، وأنا عايز أقول إن العشق هذا داء عظيم جدا أعيا الأطباء علاجه. العشق ده أمر صعب للغاية، إن الإنسان يعشق فتاة ويتعلق بها فترة طويلة من الزمن، أو البنت تتعلق بشاب معين وتعشقه لفترة طويلة من الزمن وبعدين تتركه لأي سبب من الأسباب. البنت بتصاب بما، أو الولد أو البنت يعني بيصاب بما يسمي العلماء بالأعراض الانسحابية التي تحدث للمدمن. نفس الحالة اللي بتحصل هنا بس ما اسمها أعراض إدمان الحب أو العلاقات المحرمة اللي هي علاقات العشق والعلاقات المحرمة وغيره. فأنا عايز أقول للشباب كف نفسك عن هذا، وانت يا بنت ابتعدي عن مثل هذا. قص لسه أخ مارح ركب مع عربية سيارات أوبر وكريم، وده إعلانه من غير فلوس، فركب معاه في السيارة فلقيته مهموم جدا، فقعدت أدردش معاه شوية وبنتكلم وكده، فقال لي ده أنا خطبت مرتين وتركت، والأولى كانت محبوبتي وعشت معاها فترة ولقيته يتأثر تأثر شديد جدا جدا، وقال لي أتمنى أن أنا أرجع إليها بس مش عارف، ورفضتني مرة واثنين. ففعلا ما زال يتلوى بحبه لها، وبلا شك بأن هذا في ألم شديد. حتى من ضمن الكلام اللي قاله لي قال لي أنا أكتر من مرة حبيت أعمل في نفسي حاجة. عشان كده بنقول ابتعد عن هذا وسيبك من هذه المشاعر إلا لما تتزوج. خلي المشاعر دي جواك، لا تكبتها، خليها جواك، وحاول لا تفرغ هذه المشاعر لما تتزوج بفضل الله تعالى. توفق بقى كل المشاعر اللي جواك السعيدة دي تخرجها لزوجتك والأهل بيتك، وبلا شك بأن هذا أمر محمود. وأنا بقول لن يندم في هذا ابتداء إلا الفتاة، لأن المرأة يعني قالوا قديما وتبكي على الحب النساء، وهذا أمر غاية أن المرأة تعشق البنت تعشق شاب معين وتعيش معه فترة من الزمن من غير زواج لا تعوا بعدين يسيبوا بعض. هذا الأمر يعني بقول لك تصاب بما يسمى العلماء إدمان الحب، الأعراض الانسحابية التي تحدث للمدمن، وبلا شك بأن هذا قاض على حياتها. نسأل الله السلامة والعافية إلا إذا أراد الله أمرا آخر. فأنا بقول اللي وقعوا بقى في الحب والعشق والعلاقات المحرمة، عندنا من الكتب كتاب ضحايا الحب، ضحايا للحب للمؤلف يوسف الحج أحمد لكت في مكتبة ابن حجر بمصر. في كتاب آخر اسمه الحب بين الوهم والحقيقة، الحب بين الوهم والحقيقة، وده تأليف الأستاذ أشرف عبد الرحمن مكتبة السنة بمصر. في كتاب ثالث اسمه الحب والعشق والعلاقات المحرمة للمؤلف الأستاذ فرج نظمي حمودة دار ابن رجب مصر، وده من أفضل الكتب التي قرأتها فيما يخص الحب والعشق والعلاقات المحرمة. اسم الكتاب من جديد الحب والعشق والعلاقات المحرمة للمؤلف الأستاذ فرج نظمي حمودة، وطبعة الكتاب دار ابن رجب بمصر. كذلك كتاب ضحايا الحب للدكتور عائض القرني طبعة دار العبيكان. كتاب أسرار البنات للمؤلف الأستاذ ناصر الشافعي دار البيان. روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وموجود في المكتبات غالب المكتبات تقريبا طبع كتب التراث. كتاب الأخير الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى ده فيما يخص مرحلة اللي هي من وقعوا في الحب والعشق والعلاقات المحرمة. طيب عندنا في كتب تأهيلية وتأسيسية للحياة الزوجية. احنا قلنا يا شباب يا اخواتي ان قصة التأهيل للحياة الاسرية مأخوذة من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قلنا المقصود بالباءة القدرة الصحية، وقلنا منها القدرة المالية، ومنها التأهيل الاجتماعي والثقافي والصحي والجنسي والمالي والرياضي والمهاري واللي احنا ذكرناه في لقاءات كثيرة سابقة. فعندنا كتب تأهيلية وتأسيسية للحياة الزوجية، ودي أول خطوة الشاب يعملها أو تاني خطوة. الخطوة الأولى تجديد النية، الخطوة الثانية قبل أن يختار الزوجة وقبل ما البنت تختار الزوج لابد يكون مؤهلين لهذه الحياة. وأنا هنصح بمجموعة من الكتب. الكتاب الأول العطر الفياح من الخبة والنكاح، العطر الفياح من الخبة والنكاح لعبد الرحمن منصور ضرب بن الجوزي مصر، المستشار الأمين لحل مشاكل المخطوبين عبد الرحمن منصور ضرب بن الجوزي مصر، الغضب الموت البطيء عبد الرحمن منصور، البحر الرقراق في مفاتيح الأرزاق عبد الرحمن منصور في ضرب بن الجوزي، كتاب همسات في مهارات التواصل عبد الرحمن منصور في ضرب بن الجوزي، قواعد تكوين البيت المسلم للدكتور أكرم رضا دار التوزيع والنشر الإسلامية، كتاب حتى يبقى الحب للدكتور محمد بدري دار الصفوة، كتاب أجنحة الحب للأخ الكريم نور الدين قطيط الشيخ نور الدين قطيط بدار الصفوة، صحيح فقه السنة للأستاذ أو للشيخ كمال سيد سالم الدار التوفيقية، كتاب أخلاق الفتاة الزوجية للمؤلف الأستاذ عدنان الدكتور عدنان حسن با حارث دار الصميعي، هل ارتكبتما حماقة للأستاذ أريج الطباع بدار الألوكة، الإتحاف بحقوق وأحكام الخاطب والعاقد قبل الزفاف للشيخ عبد المنعم إبراهيم مكتبة أولاد الشيخ، كذلك من الكتب بقى المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة كيف أصل بقى يبقى أنا أهلت نفسي للنكاح بفضل الله تعالى، والتأهيل أقصى بقى من الناحية الشرعية والنفسية والصحية والجنسية وغيرها. طيب أنا عاوز أصل إلى قمة التفاهم بقى، يحصل فيه تفاهم بيني وبين زوجتي، يكون بيننا لغة من لغة الحوار والتواصل بيننا، وكيف نسعد بهذا الزواج، فأنصح بمجموعة من الكتب. في كتاب اسمه للأزواج فقط للدكتورة شونتي جونيف وهي أمريكية، وكتاب اسمه للأزواج فقط للدكتورة شونتي جونيف كذلك، وده موجود في مكتبة دار جرير، وهو كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وللأسف لا أخفي عليكم، لما أقرأ في كتب الغرب فيما يخص الحياة الأسرية من الناحية النفسية قد تفوقوا جدا جدا، من الناحية الشرعية عندنا الأمور متضافرة والكتب كثيرة جدا، وقد فقنا في هذا الأمر للدلالات الكتاب والسنة، هم لا يعتمدوا على الكتاب والسنة، إنما بيعتمدوا على الدراسة الميدانية، بيعتمدوا على الدورات، على الاختبارات، على جلسات الاستقصاء، على الجلوس مع الزوج والزوجة ومسألة التحليل النفسي والكلام اللي زي ده، وحطوا خبرتهم في هذه الكتب. وبصراحة الكتب اللي أنا قرأتها كتب يعني في غاية الروعة، خاصة آخر كتب صدرت على مكتبة الجرير اللي أنا قرأتها، يعني إلا أنها تحتاج بس يوضع فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح وكلام المفسرين وشروح الحديث، يبقى الكتاب كده إيه فقط دوني. وذلك بدأت أن أنا الفترة الأخيرة، وهذا من توفيق الله تعالى أولا وآخرا، أن أنا أقرأ هذه الكتب، وأقرأ الكتاب أقول الحتة دي لها دلالة من القرآن ولها دلالة من السنة، ولاتي أجمع هذا في كتاب إن شاء الله تعالى يكون الكتاب ده موجود بعد المعرض، وهو شريك حياتي افهمني، وهو دراسة شرعية نفسية من وحي التزكية النبوي، هو لم يطبع إلى الآن. يبقى عندنا كتب للتفاهم في الحياة الزوجية وكيف نسعد بهذا الزواج، عندنا كتاب قلنا دكتورة شونتي جونيف لها كتاب للأزواج فقط والزوجات فقط، وده مكتبة طبع مكتبة جرير مترجم، كتاب كذلك التفاهم في الحياة الزوجية، التفاهم في الحياة الزوجية للأستاذ الدكتور مأمون مبيض، وهو كتاب نفسي يتكلم على التفاهم في الحياة الأسرية، ولكن في نظري وفي تقديري الكتاب ينقص الدلالات أو الشواهد من الأدلة بالأدلة من الكتاب والسنة، يعني لا أكاد أجد فيه آية ولا حديث إلا ما كان في حكم النادر. كتاب كبير يعني حوالي 350 صفحة أو يقل قليلا أو يزيد قليلا، ومع ذلك الدلالات في القرآن والسنة ضعيفة جدا للغاية. فعندنا وهو كتاب في هذا التخصص من الناحية النفسية رائع، كتاب اسمه التفاهم في الحياة الزوجية للأستاذ الدكتور مأمون مبيض، طبعة مكتب المكتب الإسلامي، وكتب المكتب الإسلامي توكيلها موجود في مكتبة دار السلام في الأزهر. كذلك كتاب أسعد امرأة في العالم للدكتور عائض القرني، كتاب طبعة دار العبيكان، كتاب غاية في النفاسة مكتوب بحس أدبي وذوقي عالي جدا جدا في اختيار الألفاظ والكلمات، وكتاب ليلة العمر للدكتور ناصر الزهراني حفظه الله تعالى طبع الدار العبيكان. كذلك كتاب فقه التعامل بين الزوجين لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى طبع الدار مكة. كذلك كتاب نظرات في الأسرة المسلمة محمد ابن لطف الصباغ للشيخ محمد ابن لطف الصباغ دار المكتب الإسلامي، وده موجود كذلك في دار السلام. كتاب زوجات النبي في واقعنا المعاصر، زوجات النبي في واقعنا المعاصر، ده كتاب للدكتور جاسم المطوع وموجود في دار اقرأ. وأنا بنصح بقراءة كل كتب الدكتور جاسم المطوع لأنها نافعة جدا، ولكن لابد من تخريج الأحاديث والروايات المذكورة في هذه الكتب، لأن قرأت لبعض هذه الروايات فهي روايات ضعيفة أو لا تثبت أصلا في كتب السنة، وموجود بعض الإسرائيليات. ننصح كذلك بكتاب كيف تكسب محبوبتك وكيف تكسبين محبوبك، دكتور صلاح الراشد، في وهي طبعة كويتية تبع دار الراشد تقريبا. كتاب العنف الأسري للدكتور سليمان اليوسف، ده مجلدين، دار كنوز أشبيلية. وكتاب فن الإمتاع للدكتور أحمد السعيد، دار غراس. رومانسيات زوجية للأستاذة نورة الماجد. وكتاب ألعاب زوجية للأستاذة نورة الماجد. الهمسات الوردية في السعادة الزوجية الدكتور محمد بن سعيد آل زعير، دار ابن الجوزي السعودي. دفء المشاعر للشيخ فيصل الحشدي، دار الإمام بالإسكندرية. والكتاب يتميز بحس أدبي وموجود في كثير من الأشعار والاستدلالات، فهو كتاب رائع. كتاب متفائلون الأستاذ عبد الكريم القصير بدار الحجاز، برضو خلف الجامع الأزهر. كتاب مؤهلات الزوجة الودود، وده أنصح به كل أخت مسلمة على ظهر الدنيا. كتاب اسمه مؤهلات الزوجة الودود للدكتور عبد الله بن قاسم القاسمي، طبعة أروقة، وده كتاب خاص بالنساء، وهو كتاب رائع وقمة في النفس تقريبا فيما يخص النساء. لم أقرأ كتاب مثله خاصة من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية. كذلك كتاب الانشراح في آداب النكاح لفضيلة شيخنا العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وشفاه ورضي الله عنه وأرضاه. كذلك كتاب آداب الزفاف للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وده مكتوب مطبوع في طبع الدار المعارف. طب تعالى للكتب اللي بتساعدنا في حل الأزمات والمشكلات الأسرية. ولا عاوز أنصح نصيحة يا إخواني، لما حدث خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، النبي قال نحكم مين يا عائشة؟ فقالت له خلاص يبقى الصديق أبويا. بسم الله. وتدخل الصديق بينهما، ولما وقال لها يا عدوة نفسها، وأراد أن يضربها، فالذي حماها منه إنما هو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عايز أقول بإيه من الرواية دي الاستشهاد، يعني إن في بعض الناس لما بتقع عنده أزمة أو مشكلة أسرية، فتيجي زوجته تقول له إحنا عايزين نحكم حد بيننا من أهل التخصص، فيقول لا أنا بحل مشاكل الناس، ولا كبير العيلة، ولا كبير مش عارف بتاع إيه، ولا لا أروح للناس يحلوا له مشاكلي. طب يا أخي الكريم، الله يرضى عنك، قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. الكلام ده مش جايب نتيجة. طب حكما من أهله وحكما من أهلها، يبقى أنت كده كده هتلجأ لأطراف، فأنت بتتعنت ليه؟ فيقول من أجل ما ينفعش، والراجل ليا نظامي وليا مش عارف إيه. يا سيدي، الصديق رضي الله عنه، النساء صلى الله عليه وسلم أدخل الصديق بينهما، بين عائشة رضي الله عنها وبينه لما كان في خلاف، وهو والله عز وجل قال حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، يعني في طرف يدخل من أجل حل هذه الأزمة. طيب عشان ما تدخلش حد بينك، لو عندك مشكلات اقرأ الكتاب ده الأول، كتاب اسمه الأساليب النبوية، الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية للدكتور عبد السميع الأنيس، دار ابن الجوزي بالسعودي. عندنا كتاب اسمه الإبداع في حل المشكلات للدكتورة صفاء الأعصر، دار الزهراء. كتاب الطلاق ليس حلا، وكتاب آخر اسمه روعة الزواج، ده الأستاذ الدكتور عادل صادق رحمه الله تعالى، وهو من أمتع الكتب، فقد كتب بحس نفسي أو بأهل التخصص في العلوم النفسية. كتاب شريك حياتي فهمني عبد الرحمن منصور، يكون بعد المعرض بإذن الله. أنا مش بقول لك هات الكتب دي كلها، يعني أنا أتمنى يكون عندك كل الكتب دي، ولكن أنا اختصرت لك اختصارا. طب ما أنتش قادر تجيب الكتب دي كلها، لا اختار بقى من هذه الكتب ما يحلو لك، وتوكل على الله عز وجل هينفعك الكتاب بإذن الله. عندنا كتاب حتى يبقى الحب، والكتاب ده هنضمه كتاب حتى يبقى الحب للدكتور محمد بدري، الدكتور محمد بدري، وهو كتاب رائع جدا، بيتكلم برضو عن التفاهم بين الزوجين، وازاي نفهم بعض ومشاعر بعض، وازاي نبقي هذا الحب، وفي شيء يعني شيء من الرومانسيات، وكتاب يعني أسعد بالقراءة فيه، وكتاب طيب يعني. أسأل الله تعالى أن يبارك في الدكتور محمد وفي كل المؤلفين وفي كل إخواننا الذين كتبوا هذه الكتب لإسعاد الأسرة المسلمة. طيب، عندنا كتب تخص التربية الأبناء. أنا بقول يا إخواننا كثير جدا في هذه الأيام الشكوى من الأولاد في مرحلة المراهقة. أنا عايز أقول أن الطفل عشان أربيه لازم حضرتك تعرف أن كل مرحلة من المراحل العمرية لها خصائص ومميزات، لها خصائص وصفات ومميزات. الطفل العنيد مش زي الطفل الهادئ، الطفل المنكسر مش زي الطفل اللي عنده جرأة في الكلام ويتكلم ويتحاور. كل ولد، البنت مش زي الولد، كل واحد له معاملة، مش كله بيساوي معاملة واحدة، ولا كل مراحل العمر وتعامل فيها بطريقة واحدة. هذا الكلام لا يصلح أبدا، وده بيؤدي إلى كوارث في الحياة الأسرية. عشان كده أنا بقول لكل أب عند خلافات مع أولادك، مشاكل مش عارف تفهمهم، لابد أن حضرتك تقرأ وتتثقف. وأنا بقول للأخت المسلمة، يا بنتي زي ما أنت مهتمة بتنظيف الشقة والطبيخ والغسيل والكنيس والتلاجة، لو هتقرأي كل يوم صفحتين، أنا مش بقولك أقرأي كل يوم كتابين، ولا أقرأي كل يوم فصلين، ولا أقرأي في اليوم 20 صفحة ولا 10 صفحات، أقرأي في كل يوم صفحتين، الله يرضى عنك ويبارك عمرك، عشان تفهمي ازاي تربي اولادك من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه النفسيه. وبلا شك بان التربيه مشتركه بين الزوج وبين الزوجه، الا ان الزوج خارج العمل فالاولاد موجودين خارج في العمل، والاولاد موجودين مع امهم، والام غالبا هي التي تربي الابناء بمساعده الوالد، فينبغي للمراه ان تفهم هذا جيدا. كتب عن تربيه الابناء بشقيها بقى، اللي هو الشق الشرعي والشق النفسي. تعالى نقول من هذه الكتب كتاب موسوعة تربية الأولاد في الإسلام، كتاب موسوعة تربية الأولاد في الإسلام، ده للدكتور أحمد مصطفى متولي، والكتاب ده مطبوع في دار ابن الجوزي بمصر. وكتاب تربية الأولاد في الإسلام للدكتور ناصح علوان، ده موجود في دار السلام، إلا أني أرجح كتاب موسوعة تربية الأولاد في الإسلام، لأن الشيخ أحمد مصطفى متولي مخرج الأحاديث وحاكم عليها من ناحية الصحة والضعف، ففي مجهود من ناحية علم الحديث. كذلك كتب أخي الكريم الحبيب الدكتور صالح عبد الكريم، له 5 كتب في تربية الأولاد ومطبوعين في دار الراية، وهي كتب نفيسة جدا ودايما أنصح به. ودكتور صالح له كتاب اسمه، له برنامج اسمه فن التربية، موجود في قناة الرحمة كل يوم جمعة بعد الصلاة، وله كتاب جميل في المراهقة. كذلك عندنا كتاب المراهقون المزعجون للدكتور مصطفى أبو السعد، المراهقون المزعجون. وكل كتب الدكتور مصطفى من ناحية الكتابة، من ناحية النفسية، رائعة، وأنصح الإخوة والأخوات باقتنائها لتربية الأولاد، خاصة كتاب المراهقون المزعجون. كذلك كتاب موسوعة التربية العملية للطفل، موسوعة التربية العملية للطفل لهداية الله أحمد الشاشي، وده طبع الدار السلام. كذلك كتب الدكتور عبد الله عبد المعطي، ودي مطبوعة في دار الأندلس. ولو أنت سألتني ما الذي يحلو لك القراءة فيه من كتب فيما يخص تربية الأولاد، أقول لك لا أكاد يعني أترك كتاب للدكتور عبد الله عبد المعطي إلا وقد أتيت به وفصص الكتب وقرأتها كويس جدا. يعني يتميز بأمر أنه ينضبط بالضوابط الشرعية، ومع ذلك بيخرج الأحاديث، ومع ذلك يستدل بآيات من القرآن كثيرة، وكذلك أخبار من أخبار السلف الصالح، وآثار من الآثار النبوية، وآثار الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، ومع ذلك يدعم هذا كله بالأبحاث العلمية التي تخص الناحية النفسية. فبيتكلم كلام رائع جدا، ودائما يربط الأمور ببعضها، فهو من أفضل الكتب اللي أوصي إخواني وأخواتي بها كتب الدكتور عبد الله عبد المعطي، ودي مطبوعة في دار الأندلس الجديدة، نبوعة في دار الأندلس الجديد. كذلك كتاب تربية الطفل للشيخ رأفت فريد سويلم، وده قدم للكتاب ده الشيخ محمد بن حسين يعقوب حفظه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. كذلك كتاب تربية البنات في الإسلام، وأنا بقول تربية البنات تختلف عن تربية الذكور. البنت قيادتها سهلة ولكن تربيتها صعبة. يعني أنت لو في نقاش بينك وبين أولادك وشخطت في البنت جامد أو زغتها زغدة أو ادت لها خبطة على كتفها ولا بتاع، يعني تظل لمدة أسبوع لا تنسى لك هذا، تقول لك يا أمي أنت زعلتيني وأنت ضربتيني وأنت خنقتيني. في أحاسيس ومشاعر وعواطف. وذاك المرأة كالقارورة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه في الحديث المرأة بالقارورة فقال رفقا بالقوارير. ليه؟ لأن القارورة أي خبش تكسر. فكذلك المرأة تعتمد في تربيتها البنت بالذات على العواطف والمشاعر والأحاسيس والوجدان والكلام ده، وكل ما تملأ قلبها بهذا بفضل الله تعالى تكون تحت يدك. أما الأولاد مخنشرين شوي. أسأل الله أن يبارك في أولادنا وأن يرضى عنهم ويتقبلهم بقبول الحسن والمسلمين والمسلمات. ولكن بقول تربية البنت أصعب شوي. الولد ممكن يبقى لسه عامل مشكلة هو، وأنت قلت له كلمتين فيهم عنف أو زغته زغتة ولا ضربته ضربة، ويجي بعدها مش هتقول تعالى يا ولد وتاخده في حضنك وتطبطب عليه وتقول تعالى نخرج مع بعض ومش عارف نروح فين، ينسى اللي أنت عملته القصة منتهية وما عادش يقول لك الكلام ده كتير ولا يعيده عليك، أنت ضربتني وزعلتني وخنقتني. البنت لا تنسى هذا غالبا، بقول غالبا. فعشان كده بقول للاباء رفقا بالقوارير. فبنقول عندنا كتاب اسمه تربيه البنات في الاسلام للشيخ عبد المنعم، دكتور عبد المنعم ابراهيم ابو عائش، وده موجود في دار اولاد الشيخ، في دار اولاد الشيخ. كذلك كتاب مسؤوليه الاب المسلم في تربيه الاولاد، مسؤوليه الاب المسلم في تربيه الاولاد للاستاذ الدكتور عدنان حسن بحارث، عدنان حسن بحارث. وانا انصح بكل كتب الدكتور عدنان حسن بحارث، فاحسبه من اوائل من كتبوا في التربيه بشقيها، اعني بذلك الناحيه الشرعيه والناحيه النفسيه. الكتب بلا شك كثيره جدا، ولكن اخترت لك ما اراه يعني يجمع ما بين الامرين، الشق الشرعي والنفسي، واحسبه ان شاء الله تعالى ستنفعه. طيب أنا عايز أنبه بقى على بعض الأمور السريعة جدا قبل أن ننتهي من الحلقة. البرنامج اتغير، بدل الميعاد بقى يوم السبت الساعة 7:15 مساء، ما عادش يوم الخميس زي ما الناس بعض الناس بيكلموني الشيخ البرنامج ميعاده أنت. الأمر الآخر، إحنا عاملين جروبات خاصة بالنساء اسمها خدمة البيت السعيد للنساء فقط والبيت السعيد للرجال فقط. مفترض أن أنا بنزل عليها مقاطع كل يومين او ثلاثه، بنزل عليها مقطع صوتي، وهذا المقطع بيبقى فيه يا اما رد على استشارات اسريه، واما نصائح للرجال او نصائح للنساء تخص حالات الطلاق، تخص مشاكل اسريه، تخص مرحله التاهيل، تخص فتره العقد، فتره الخطوبه، اي امر من هذه الامور، وبعضها بيدخل فيه تربيه الاولاد كذلك. ولكن لم اتوسع فيها، انما التوسع بيبقى دائما فيما يخص الحياه الاسريه. واللي عاوز يدخل في هذه الجروبات من الرجال والنساء يدخل على صفحتي على الفيسبوك، والإعلانات ما زالت موجودة عليها والحمد لله رب العالمين. كذلك يا إخواننا، وأنا هقول للمرة الألف، أنا ما فيش دورة من الدورات اللي أنا بعقدها في المساجد أتقاضى عليها أجرا أبدا، ما حصلش الكلام ده ومش هيحصل إن شاء الله تعالى. أي دورات تعقد في المسجد لا أتقاضى عليها أجرا ولا مليم واحد. فما تسمعونه من قيل وقال في المجالس ولا الكلام ده، أنا بقول هذه من الغيرة التي ما بين الأقران، وأتجاوز عنها والدنة منتهية. ولكن فلان قال وفلان عاد وفلان سوى، وبعدين يجي واحد من الدعاة يوم يكلمني يقول له شيخ يعني رفقا بالناس شوي. قال له رفقا بالناس مين؟ هل في دعوتي؟ يقول لي أنا أعني بذلك في دوراتك الأسرية اللي أنت بتعقدها في المساجد. أحد الإخوة بلغني أن أنت بتاخد في الدورة كاملة بالنسبة للشباب 500 جنيه، ودي تخفيض يعني حد قال 2003 قبل كده، وده اخر حد لسه مكلمني امبارح بس وقال لي هذه الجمله. فقلت له انت بتسال تستفسر مني عن ان ده حصل او ما حصلش، واقع او لا، ولا الكلام ده عندك يقين؟ قال لان الكلام ده سمعته اكتر من مصدر. قلت له معنى ذلك ان الكلام بالنسبه لك يقيني، فانت بتقول لي ليه طالما الامر بالنسبه لك يقيني والدنة منتهيه خلاص اثبت على رايك. فقال انت زعلت؟ قلت له ما زعلتش، انت المفترض ان انت بتستفسر مني الاول وتتثبت مني. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل ما تسمع هو صحيح. فلو تأكدت مني لقلت لك. وفي نهاية الأمر قلت له يا أخي الكريم بارك الله تعالى فيك، أبلغ من تعرف من إخواني من الدعاء أو طلبة العلم أو الناس اللي حواليك ممن يتكلمون بهذا الكلام، يسألوا أي أخ ممن يحضر معي الدورات أو أي أخت من الأخوات وهم كثر، هل عبد الرحمن منصور يتقاضى أجرا على الدورات ولا لا، وستسمعوا منهم الكلام لزيدة. فأسأل الله تعالى أن يهدي القلوب وأن يصرف عنا وعنكم السوء بما شاء وكيف شاء، إنه على ما شاء قدير. طيب، فيما يخص الاستشارات الأسرية، أقسم بالله الذي رفع السماء، أنا عندي أكثر من 350 استشارة أسرية محتاجة إلى جواب، وما عنديش وقت. أنا عندي وقت المذاكرة، وقت الأولادي، وقت لزوجتي، وقت لكتابتي، وقت المساجد والحلقات لما بنيجي للتلفزيون نسجل هنا أو في بعض القنوات الأخرى، وكتابة بعود أكتبها، ومذاكرة ورد على لقاءات مباشرة أزواج وزوجات وأسر لمشكلات وخلافات وخلاف الدورات اللي أنا بعملها في المساجد والأندية ومراكز التدريب. طب ماذا أفعل؟ أنا أتمنى أن أنا أرد على كل الناس، لأن يعني بعض الرسائل بتجيني حسبي الله ونعم الوكيل، أنا اطلعت لسببك، لو كنت قلت لي مش عارف إيه، الناس لا تؤمن بقضية القضاء والقدر، وأن الله عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يا إخواني يعني ارفقوا بي قليلا، وأنا خادم لكل إخواني وأخواتي فيما يخص الحياة الأسرية والتربوية، ولكن فعلا الأمر في مشقة شديدة جدا 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 بالنسبة لي. والاستشارة ليس كفتوى، أنا عشان أجيب على استشارة بسمع الاستشارة مرة واثنين لو هي صوتية، أو بقرأها مرة واثنين وثلاثة، وبعدين أبدأ أتعرف أخذ وصف عام للاستشارة، وبعدين أشوف أسبابها، الأسباب التي أدت إلى أفهم هذا من ثنايا الكلام، أسباب الاستشارة. وقد تكون الاستشارة ناقصة أرجع أبعت لصاحبها أقول له أو كده، أقول له ابعت لي يا أخي الكريم أنت عاوز تقول إيه بالتفصيل عشان أفهمك صح. فهذه مشكلة، أوصف الاستشارة ومعرفة أسبابها وأعراضها، وبعدين أحلها أحللها الأجزاء، وبعدين أشوف العقبات الكؤود فيها وهي مشكلة فرعية ولا أصلية، وأضع لها مجموعة من الحلول وأشوف الحالة دي يتناسب معها إيه. فالأمر والله فعلا في نوع من الصعوبة، مش مسألة فتوى حرام وحلال وجائز ومستحب، ما فيش كده، إنما هذه الاستشارة تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تحليل وإلى تفصيل. فأنا عايز أقول لإخواننا وأخواتنا رفقا بي بارك الله تعالى فيكم رضي عنكم، ولا والله العظيم أسعد غاية السعادة في التواصل مع إخواني وأخواتي، ولما بغفل شوية عن المجموعات بيبقى رغبا عني. أنا في كتابي الآن تحت إيدي همسات في مهارات التواصل 700 صفحة محتاج مراجعة، وخلاص في النهاية وهيدفع للمكتبة عشان يطبع إن شاء الله تعالى وينزل معرض القاهرة بإذن الله. فأنا عايز أقول إحنا أنا آسف في اللي هقوله، أنا مش قاعد فاضي والله، وأخي يقول لي أنا أرسلت لك رسالة مرتين واتصلت عليك 20 مرة وكنسل عليا وأنت ما بتردش علي، طب أعمل إيه يا أخي الكريم؟ الأمر رغم عني، وأنا أقسم بالله العظيم أتمنى أن أنا أعمل موقع اسمه موقع البيت السعيد للحياة الأسرية، وأنا بقول له لعايز يتعاون معايا يقول لي من إخواننا وأخواتنا، موقع اسمه موقع البيت السعيد، أحط عليه كل المواد اللي هي الحلقات والأشياء الصوتية والكتب والمؤلفات والمقالات والكلام ده، وأجمع جمع كبير جدا من إخواننا المستشارين ممن تخصصوا في الحالة الأسرية والأمور النفسية والأمور التربوية، ونبقى كده نتكاتف. والكلام ده أنا تكلمت فيه كثيرا عشان بس لا أخفيكم، يعني تكلمت فيه كثيرا مع الكثير من أطباء النفسيين ومع أخواننا من أهل التخصص في العلوم النفسية وفيما يخص الحالة الأسرية، واللي أنا الخلاصة اللي أنا خدتها أنت هتدفع كام؟ هتدفع كام؟ لازم نعمل موقع مجاني ينفع الناس تنتفع به في هذه الحياة بالذات، لأن أنا شايف كوارث يوميا في البيوت. أما تبقى مصر فيها مش عارف كل 6 دقائق حالة طلاق، ده مصيبة سودة، عندنا 250 حالة طلاق في اليوم، ليه؟ عشان إيه؟ يبقى معنى الكلام اللي بيدفع خراب، والشباب والبنات يعني بيقدموا على هذه الحياة ولا ثقافة لهم، فلازم يصطدموا بالواقع. فقلت ومن ضمن الحلول نحن نسهل على الناس ونعمل موقع متكامل، ويبقى في مجموعة كبيرة جدا 20-15 من إخواننا متخصصين في العلوم التربوية والنفسية والأسرية، ونبدأ إن احنا نعلم الشباب ونشوف الدنيا تمشي إزاي، ونرد على استشارات والمشكلات وكده تباعا وبجدولة، ونجيب ناس تشتغل. ولكن للأسف يعني أسأل الله عز وجل، يعني أنا أعذر إخواني، ولكن برضو يعني أعاتب عتابا محمودا، إن منهم من أعرفه وهو الحمد لله قد أتاه الله عز وجل قد آتاهم، هم جمع آتاهم بسطة في المال والأمور ميسرة، ولكن يقول لك أنا عندي عيادة ومشغول ومش مشغول، ولما يتكلم معاه في بداية الموضوع يبقى متحفز جدا. أول ما يجي مثلا يقول لي وأنا أبين له بقى في الكلام، يا أخي الكريم الأمر ده، طب خلي الموضوع في أول 16 أشهر يكون مجانا، وبعد كده ربنا إن قدر مالا خلاص يبقى الأمور يعني لكم هذا يعني على الاستشارات. وبعضهم قال لي أنا الاستشارات عندي بالدولار، والله كده قال لي الاستشارات عندي بالدولار، وبعضهم قال لي أنا باخد الاستشارة بالريال السعودي عشان هو مستشار في بعض المراكز السعودية. فيعني النفس فيها شيء كبير جدا جدا ومؤلم فيما يخص الحياة الأسرية، ولكن أنا أتمنى فعلا أن نعمل موقع اسمه موقع البيت السعيد يخص الحياة الأسرية فقط، يعني لا يرفع عليه مقالات ولا حلقات ولا يتحط على استشارة إلا فيما يخص الحياة الأسرية وفقط. يعني عندنا مواقع كثيرة جدا بتخص العقيدة وعلوم الحديث وعلوم الآلة والغاية، هذا ما بتكلمش عنه، إنما بتكلم ده موقع خاص يكون مختص بالحياة الأسرية فقط، من أول قصة التأهيل إلى نهاية الزواج ثم تربية الأولاد والمشكلات والكلام اللي زي ده. فأنا بقول صراحة ومن قناة الندى هو هذه القناة المباركة، أنا بقول يا إخواني أي أحد من إخواننا اللي بيسمعوني وبيني وبينهم حب في الله تعالى عنده أي اقتراح فيما يخص ذلك أرسل لي على الواتساب على رقمي 0114-66-188-67، ابعت على الرقم ده قول لي أنا فلان أو أختي تقول أنا فلانة وأنا مختصة في كذا أو نفسي أساعد في كذا وأنا عندي اقتراحات تخص الحياة الأسرية ممكن نعمل كذا، وأنا على استعداد أن أتعاون مع الجميع والله. وممكن نعمل حتى أنا عندي دورة كده كده يوم الأحد إن شاء الله تعالى تبدأ من غد، كنا متوقفين عشان الامتحانات، هنبدأ في مسجد محمد يحيى في شبرا بإذن الله غدا بعد العشاء نستكمل بقية الدورة. فبقول لي أخواننا أي حد عاوز يأتي لو يكتب لي اللي هو عاوزه أو يقابلني مباشرة أو يجي لي المسجد أو في أي مكان أنا بروحه أو يرسل لي على الواتس وأنا أتعاون معكم على البر والتقوى. وأنا بقول لآخر مرة اعذروني في تقصيري معكم وإن كان هذا التقصير غير متعمد، وعلى كل حال أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يرضى عنا وعنكم. إحنا عندنا معرض كتاب يوم 27 إن شاء الله تعالى السبت القادم، أنا ذكرت ما كان في طاقتي من الكتب أو أحسبها خلاصة الكتب، ده في تقديري قد يكون في كتب أروع وأفضل وأحسن ولكن لم أطلع عليه، ولكن أنا بتكلم عما على ما اطلعت عليه وقرأته بعيني ووعيته بقلبي وسمعته بأذني. فشوفوا هذه الكتب وإن استطعت تجيب يعني في كل مرحلة، إذا مثلا بالمرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة زي ما أنا ذكرت بهذا الترتيب، وإن شاء الله تعالى على مدار فترة تكون مكتبة قيمة مباركة في الأسرة. وصدقني والله يا أخي الكريم إن عجزت حتى عن شراء الكتب ادخل على المواقع زي موقع الإسلام سؤال وجواب في استشارات كثيرة جدا، وإن كان في نظري أن موقع الألوكة أفضل المواقع فيما يخص الحياة الأسرية والتربوي، وموجود فيه الكثير جدا جدا من الاستشارات واطلعت على الكثير جدا منها للاستفادة، والمستشارين من أهل التخصص في هذا الموقع موقع الألوكة يعني متميزين جدا عن غيره على ما رأيت ولفت في المواقع، متميزين جدا عن غيرهم في مسألة طرح الاستشارة والجواب عليها وتحليلها وإعطاء حلول، فيعني هذا أمر مميز. ولعل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم أذكر لكم أسماء من تقرؤون لهم الاستشارات، خاصة فضيلة الشيخ خالد الرفاعي والأستاذة مروة يوسف عاشور والدكتورة عائشة الحكمي ومجموعة كده والدكتور محمد عبد الله الدويش وغيرهم من أهل الفضل والخير، عندنا أخي الكريم الدكتور أسامة زيدان واستشارات الأخ عبد الرحمن منصور وغيره والدكتور محمد مهدي والدكتور صالح عبد الكريم وياسر النصر وغيره دكتور ياسر. ولكن هذه المواقع فيها المستشارين مميزين جدا جدا، ولما أقرأ استشارة بسعد ليه؟ بيجمع ما بين الأمرين، الأمر الأول بيطرح حل قضية من ناحية الشرعية ويدعم ذلك بالأمور النفسية، فبيبقى أمر غاية في السعادة وانت بتقرأ. وإن شاء الله تعالى هي مواقع موفقة وبإذن الله إن أكرمنا الله عز وجل ويعني وفقنا لإنشاء الموقع ده يبقى هذا فضل من الله عز وجل علينا كبير. حد بيعرف يأسس مواقع، حد يساعدنا من ناحية المالية لتأسيس الموقع أو من ناحية الناس اللي تشتغل فيه أو يمدنا يعني بأي مدد يبقى جزاه الله خير وبارك الله تعالى فيه. أنا أتمنى تنشروا هذه الحلقة خاصة قبل دخول المعرض القاهرة، سترفع الحلقة الليلة إن شاء الله تقريبا بعد 12 ليلا أتمنى من إخواني وأخواتي أن ينشروا هذه الحلقة على الجروبات وعلى مواقع التواصل المختلفة، فلعلها تكون نافعة إن شاء الله تعالى للمسلمين قبل دخول المعرض، ولعل كتابا يصادف آخر يقرأه أو أختي تقرأه يغير الحياة إلى الأفضل وإلى الأحسن. إحنا كده وصلنا إلى نهاية اللقاء تقريبا يا شيخ أيمن، وصلنا إلى نهاية اللقاء ولا يبقى وقت؟ 3 دقائق. الخلاصة إخواننا، أنا بقول إن الحياة الأسرية بتعتمد عندنا عشان يبقى عندي ثقافة أسرية تعتمد على أمور 4: الأمر الأول قراءة الكتب، الأمر الثاني حضور الدورات. وفي مسألة حضور الدورات أنا أحذر يا إخواني، أحذر في مسألة حضور الدورات، لا تستمع إلا لمن يربط اللي أنت بتسمعه بالله الواحد الأحد. يعني إيه؟ يعني بيستدل في كلامه دايما بالكتاب والسنة ويدعمه ده بكلام الغرب، مش الأصل، نبدأ بكلام الغرب أولا وبعدين نبدأ ندور له على كلام في الكتاب والسنة. ده كلام لا صح، إن الأصل عندي هو الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فحضرتك دور على الناس المختصة في هذا البان واللي في التنمية البشرية وغيرها لو أنت مهتم بهذا الجانب، بس لازم يكون المدرب أو الأخ اللي بيحاضر أو الدكتور أو الشيخ أو الأستاذ أو غيره لازم يكون متخصص في هذا البان وبيطرح الأمور من الناحية الشرعية النفسية، من الناحية الشرعية أولا، ويدعمه بقى بخبرات التربويين وعلماء علم النفس وعلماء علم الاجتماع. ما فيش أي حرك في مثل هذا الأمر أبدا. ولكن أنا برى كثير جدا يقول لك غير حياتك في ساعة من الزمن والحضور مثلا إيفنت مش عارف 70 جنيه. إيه يا ابني ده؟ طب مين المتحدث؟ أبحث في السيرة أو أستمع له بعض المقاطع. والله الأصل كان يستقيء يعني من خطر ما يسمع، لا دين ولا أعني لا استدلال بكتاب ولا سنة ولا تفقيه الناس في دينهم ولا ربطهم برب العالمين، فيش حاجة الكلام ده. يعني قليل من الناس من يفعله، قليل من الناس من يفعله. فبقول إحنا في حياتنا الأسرية الثقافة الذاتية تعتمد على 4 أمور: قراءة الكتب، الأمر الثاني حضور الدورات، الأمر الثالث استشارة أهل التخصص. وأنا بقول يا إخواننا خدوها معلومة مني، لا يصلح للدخول في المشكلات الأسرية كل أحد، لا يصلح للدخول في المشكلات الأسرية كل أحد، واحفظ الجملة دي كويس جدا، ولا يصلح أن يتدخل في المجالس العرفية عشان يحل أزمة أي حد، مش عشان كبير العيلة والعمدة بتاع البلد ولا الكلام اللي بيتقال ده، لا يصلح. لابد أن يكون له صلة بالكتاب والسنة وفهم تحليل الشخصيات، ولازم يكون عنده مجموعة من الحلول البديلة وإزاي يستقرئ وجوه الناس ويفهم اللي وراء الكلمات بعمق ويحط مجموعة من الحلول لأي مشكلة وإزاي يسيطر على المجلس وكيف نبدأ المجلس. الكلام كلام طويل، ولعل هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله إن وفقته أن أطرحه في بعض كتبي قريبا، أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا. يبقى مع استشارة أهل التخصص يبقى عندنا أمر أخير خالص، إن حضرتك بقى تسمع مثل هذه الحلقات تفرغ بقى اللي أنت تستفيد منها، وإن شاء الله تعالى لعل هذا أن يكون نافعا. إحنا كده وصلنا إلى نهاية اللقاء، وقد سعدت بكم جدا في هذا اللقاء، واعذروني على أن اشتددت في بعض الكلمات، ولكن هذا من حبي لكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن تقبلنا وإياكم بقبول حسن، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.